أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في اشتراط أن يكون متعلق العقد، يعني مال المضاربة أن يكون متعينا على، وعلى أن يكون معلوم القدر والوصف أن يكون متعينا، فلا يصح أن يكون مرددا. والترديد قلنا لا يخلو، إما أن يكون الترديد في الواقع، وإما أن يكون الترديد بحسب علم المتعاقدين، أعني المالك والعامل. أما الترديد الأول فقلنا بأنه باطل، إذ لا وجود له، وبالتالي لماذا؟ لأن الوجود آية الوجود التشخص، الشيء ما لم يشخص لم يوجد فيه، والترديد ينافي حينئذ التشخص ويبطل التشخص، فلا يكون هنالك وجود تحقق، فيغدو العقد بلا متعلق في البيت. ما في عندنا حينئذ، ما في عندك بس مردد في لوح الواقع، ونفس الوقت ونفس الامر، وبالتالي يعني لا يكون هنالك مال، يعني بقوه مال او لم يكن هنالك مال ضاربه على لا مال في البين قطعا، وجازما تبطل المضاربة. واخرى لا، اذا ما كان الترديد بحسب علم المتعاقدين، المتعين بلوح الواقع ولكنه كان مردد عند المتعاقدين. هذا الترديد له عدة صياغ، لهذا الترديد عدة صياغ في البيع، تارة بنحو الكل في المعين، مثلا صاع من صبرة إذا في السلع ما بيصحش، عنده مثلا 10 أصرار من الفضة في البيع، ومعلومة القدر والوصف، كل صبرة مثلا تحتوي على 1000 درهم وهي فضة وليس ذهبا في البيت، فكانت معلومة القدر والوصف في البيت، فجعل حينئذ مضاربة على صرة من هذه 10 صرر في البيت، لذا كل في المعين. مرة أخرى لا، يكون على نحو العنوان الانتزاعي والعنوان الجامع الاختراع، اللي هو قطعا جزم ليس عنوانا ماهويا ومقوليا في البيت، مثل عنوان أحدهما من قبيل كان عنده حينئذ نوعين من النقود، عندك درهم وعندك حينئذ دنانير، فضاربه حينئذ على واقع أحدهما، على عنوان حينئذ أحدهما اللي ينطبق على كل منهما بهذا النحو. وهذه نقطة حينئذ الفرق بين أن يكون متعلق المضاربة الجامع الانتزاع مثل عنوان أحدهما، وأن يكون بنحو الكل في المعين في البين. بنحو الكل، مجرد ما قلت كل في المعين، إذا الكل لابد وأن يكون حينئذ مضبوطا، يعني مثلا صح لا، قد يكون في تفاوت بالمشخصات حينئذ الفردية بالنسبة لذلك الكلي حينئذ في البين، مثل جامع الصرة على سبيل الفرض التي تشتمل وتحتوي على نقود وعلى دراهم أو على دنانير، وقد يكون هنالك تفاوت بالمشخصات الفردية بين واحدة حينئذ وأخرى، إلا أنه لا ينطبق الكل في المعين إلا إذا كان هنالك تساو حينئذ فيما بينها. وإذا بدك تسلم تقول أنه لا ينطبق على كلا التقديرين، ويكون التفاوت بين صرة وصرة بحسب النقود، درهم ذهب إلى آخره، مثلا 100 من الدرهم أو 1000 من الدراهم في البيت، إذا يكون تفاوت في المشخصات الفردية أيضا يعني لا مشاحة في الاصطلاح على ما سوف يأتي. طارة يكون على نحو الكل في المعين مع حينئذ تساوي الأوصاف والمقدار في البيت، ومع عدم التساوي مع وجود التفاوت، لو سلم أنه بيكون هذا التفاوت، لأن التفاوت في مشخصات فردية ما بترجع لي الحقيقة، مثل هيدي الصرة مثلا الصفرة، هيدي الصرة الزرقاء، هيدي الصرة الحمراء، هيدي المشخصات الفردية، مش المشخصات الفردية بالنسبة لنوع النقود في البين، دراهم دنانير، الكمية والمقدار، مثلا 100 من الدراهم 1000 من الدراهم في البين. وأخرى كما قلت لكم على نحو حينئذ العنوان الاختراعي والجامع الانتزاعي، مثل عنوان أحدهما في البيت، هم بعنوان أحدهما لا يشترط أن يكونوا متطابقين، قد يكونوا متطابقين بس مش مشترط، يعني قد تجمع أنت في أحدهما بتجمع بين الضب والنون، الضب اللي مر معكم ذكر مختصر معه لهذيك، إذا بده يشرب يشرب هو أكبر قادر، والنون اللي هو الحوت اللي كل حياته بالماء، هذيك كل حياته بالبرية وبالعمو عليابسة والتراب، وهذيك كل حياته حينئذ بالماء، فالجمع بينهما وفيك أنت تجمع، تقول أحدهما رأيت أحدهما وأصدق بأحدهما، إما الضب أو النون، هذيك لا يتمتع إلا بالتراب وبالهواء، وهذيك لا يتمتع إلا بالماء في قلبه. فيمكن حين عنوان اختراع بيجمع بين المتغايرين والمتباينين بينهما كمال المنافرة والمعاندة الوجودية فيه، وقد يكون له متقاربة مثل صرة دراهم وصرة دنانير أو صرتين دراهم متطابقين بالأوصاف من الدراهم الجيدة الغير المخشوشة وبالمقدار 100 مع حينئذ 100، أو دي كلهم يمكن يجمعهم عنوان الانتزاع الاختراع له وعنوان حينئذ أحدهما. فنقول إذا كان مترددا في الواقع قطع ما بيصح، ليش؟ لأنه صارت مضاربة بلا متعلق وبلا مصب في البين، متعلق مضاربة المال رأس المال، وين رأس وجوده مرددا بقوة حينئذ عدم وجوده في البين، فلذا حينئذ تبطل. هذه نقطة ثبوتية ما إلا مدخلية في البحث، وإنما الكلام لا، لو كان متعينا في الواقع ومشخص إلا أنه مبهم مردد لدى المتعاقدين. إذا كان على نحو الكل شيء المعين والبد يكون متساويين بحسب الأوصاف والمقدار واضحان، حينئذ تصح المضاربة، ما في عندنا حينئذ أي مشكلة. عنده 10 صرار من الذهب أو 10 صرار من الفضة متساوية المقدار اللي هو مثلا 100 من الدراهم أو 1000 من الدراهم في البين و100 من الدنانير، وحينئذ متساوية بحسب الأوصاف، وجعل المضاربة على واحد من القطع مجازا هنا يصل. ولا أظن أن الإجماع المدعى والمزعوم من قبلهم يتناول هذه الصورة، وكلام الماتن على ما سوف يأتي لا يقبل حينئذ شمول هذه الصورة، حيث قال وكذا لو كان للمالك ماء الدينار فقال قارضتك بنصف هذا المال في أسبوع، اللي هو عبارة عن 50 دينار، 50 دينار في عبر نصف هذا المبلغ، أو في عبر به 50 دينار، 50 دينار إلو فردان في البين متساويين بحسب المقدار 50-50 وبحسب الصفات دنانير ودنانير على هيدي بهالجودة هيدي بهالجودة غير مخشوشي كذا إلى آخره، فنفس إذن المضمون نفس المثل، حتى لو كان المدعى هو الإجماع فإذن الإجماع لا يشمل ولا يطال مثل هذه الصورة. ليش؟ لأنه لا يشترط أن يكون المال مال، بده يكون مال شخصي، بس لا يشترط أن يكون المشير والمعرف حينئذ لذلك المال أن يكون عنوانا شخصيا، شخص هذا المال بالأطلب له هذا المال بعينه وشخصه، دفع له مالا صح، بس ما في شرطية أن يكون المال حينئذ لي تمت عليه المضاربة. المال الشخصي قد أشير إليه بعنوان شخصي وبعنوان تفصيلي، قد يشار له بعنوان كل وعنوان حينئذ إجمالي يكون منطبقا عليه، ولا يستلزم حينئذ التفاوت هنا حتى نقع في مشكلة الغرر اللي فرينا عنها حينئذ بالشرط الثالث فيها وفرغنا عنها بالشرط الثالث. أما إذا كان كل حينئذ في المعين مع عدم تساوي الأوصاف، هذا مش صحيح، يعني بدك تحكي بشيء آخر، تحكي حينئذ بالجامع الاختراعي والانتزاعي، وإلا الكل في المعين قطعا بتكون متساوي الأوصاف والمقدار، وإن كان هنالك تفاوت لحتى صار في المعين بالمشخصات الفردية، هي الصرة تلك الصرة هكذا، مو أنه حينئذ أنه بهالمقدار وذاك المقدار، وإلا لا يكون كل في المعين في البحث. لكن لو سلمنا وقلنا بتلك المقولة فحينئذ ولم يكن هناك تساوي في الأوصاف، فكان عنده عدة صرر، صرة تحتوي على مثلا 100 درهم، صرة أخرى على 1000 درهم، صرة ثالثة على 100 دينار، صرة رابعة على 50 دينار، فكانت متفاوتة في الصفة وفي المقدار وفي الكم في الله، وقال له قربتك على واحدة من هذه الصرار، لو افترضنا كان كلفي بهالكيفية. هذا مش كلفي المعنى، هذا عنوان انتزاعي واختراع، لكنه وصل له وكان هناك تفاوت. فهنا المشكلة ليست مشكلة الإجماع والآخر، وإنما المشكلة هنا مسألة الغرار بالنوع واحد من هذه الصور. يمكن يقع اختياره فيما بعد على الصورة بتحتوي على 50 دينار أو 100 دينار أو على 1000 درهم أو على 100 درهم من حينئذ في البين، أو على هذه اللي متساوية مع تلك بالمقدار ولكنها متفاوتة بالصفات العرضية في البين، من قبيل أنه هذه دراهم مثلا مخشوشة وهذه دراهم مثلا خالصة في البين نسبة الغش فيها لا تسلب عنها صفة مثلا الدرهمية أو صفة مثلا الفضة في البين، بهالكيفيات اللي تقدمت معنا في محلها. فإذا ما كان الأمر كذلك قطعا سوف يلزم الغرر، ليش؟ لأن تمت المقارضة والمعاوضة والمعاقدة على صرة، وهذه الصرة ليست مبهمة وليست مرددة بل موجودة في الخارج، إلا أنه لمكان الجهالة بأي صرة من تلك الصرة في البين التي سوف يختارها وينتخبها المالك ولو بقبول من العامل في البين، لح يوجب حينئذ عدم معلومية مقدار رأس المال وعدم معلومية أوصاف درهم ولا دينار، 100 من الدراهم أو 1000 من الدراهم، 100 من الدنانير أو 50 من الدنانير، فيكون عودا على الشرط السابق الذي فرغنا عن شرطيته في البين. واضح؟ إما بقول مطلق أو لا، لا أقل أن لا يكون هنالك جهالة وعدم معلومية مآلها أيضا إلى الجهالة وعدم معلومية، يعني ابتداء وبقاء واستمرارا. وأما إذا كان ابتداء وبقاء انتفت تلك المجهولية في البين، حينئذ سوف لا يتم البيان اللي ذكره صاحب الجواهر على ما تقدم لدينا. هذه الصورة الثالثة في البين. الصورة الرابعة نأتي للعنوان الاختراعي، وفرق العنوان الاختراعي عن الكل شيء المعين واضح. العنوان الاختراعي لا يشترط أن تكون حينئذ أفراده المشار إليها والمعرف من خلالها متطابقة لا بالمقدار ولا بالصفات ولا بأي شيء فيه، يجمع بين العنوان الاختراعي مثل عنوان أحدهما يجمع بين المتنافيين كما للمنافات مثل الضب والنون كما أشرنا في مستهل هذا البحث. كذلك الحال هنا يجمع بين مالين متفاوتين، بيجمع له مثلا على سبيل الفرض بين المجيدية مثلا على سبيل الفرض وخلنا نفترض والدراهم الشامية كما تقدم معنا على القول بأنه صح المضاربة بها وليست الغش فيها بالغا مبلغا أنه يسلب عنها صفة الدرهمية وعنوان حينئذ الفضة في قلبه كما أفاد الماتن ذلك في مصر. في مثل هذه حينئذ الصورة مع عدم التفاوت في مصادق العنوان الاختراعي والعنوان الانتزاعي قطعا صح المضاربة، ليش؟ لأنه لا يشترط في المضاربة إلا أن يكون له متعلق وأن يكون مال، المشير والمعرف لذلك المال قد يكون حينئذ عنوان شخص وقد يكون عنوانا كليا، وما في عندنا لوازم أخرى ربما تترتب، فحينئذ صح المضاربة أيضا بلا أي إشكال. كلام ماتن هي الصورة ما تعرض، وإنما في صورة ما لو كان هنالك تفاوت فيما بين أحدهما، يعني أحد الفردين كان دراهم الفرد الآخر كان حينئذ مثلا دنانير، المشتمل على الدراهم فيه مثلا 1000 دراهم، المشتمل على الدنانير فيه مثلا 50 دنانير في أبن، فالتفاوت كان بالمقدار وكان حينئذ بالصفات في البين. أيضا هيدي الدراهم دراهم شامية، تلك الدنانير كانت عبارة حينئذ عن المجيدية والمدرشو والآخر أيام مثلا العثمانيين في البين. وهنا حينئذ لا شك ولا إشكال مضافا إلى الإجماع يوجد لدينا حينئذ قاعدة نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر لو تمت حينئذ تلك القاعدة لشمولها للمقارنة. ونفس الكلام اللي مر معنا في الشرط الثالث بيرجع لنا أن المضار مبني على المخاطرة وإلى آخره، والمخاطرة لو الخطر في المال بيعمله بيرزل يمكن يطلع له شيء وديك بيرزل المال ويمكن يصير وضيع بالمال، مش بس أنه ما بيحصل ربح ولا أنه بيرجع راس براس بالنسبة لرأس المال بل يمكن يحصل وضيع وخسارة في رأس المال نقول هذه المخاطرة التي بنيت عليها المضاربة لا تنفع على تفضيل أن يكون ربح، أن يكون محفوظا لكل من الطرفين ولا يكون فيه مخاطرة من هذه المخاطرة مع عدم الربح، وأما مع الربح لا، ما فيها مخاطرة، لا بد أن يحفظ حينئذ مال كل منهما، مال المالك ومال العامل اللي هو عمله، ولذا إذا فسدت المضاربة يضمن أجرة مثل عمله إذا كان هنالك ربح في أمان. نعم، إذا ما كان ربحه من أساس أقدم على المجانية وهدر حرمة عمله وهدر مالية عمله في المحل. هذا ما يرتبط بهذا الصورة. بقي فقط وفقط الإشارة إلى صورة أخيرة، حصل هذه الصورة وهو أن يربط ذلك بمشيئة مثلا العامل. قرضتك حينئذ على مال، خلنا نفترض المال مردد بين عدة حينئذ مصاديق في البين، وهذه المصاديق متفاوتة بالكم والمقدار وبالمواصفات في البين، بعضها ذهب بعضها فضة، بعضها مثلا مقداره كذا، مثلا 100 هذيك مقداره 50، إذا مقداره 1000 هذيك مقداره مثلا 500 وهكذا، فكانت متفاوتة مقدارها. أن قارضتك على أنت اللي بتقيمه من ذلك هو هذا اللي بيتم عليك حينئذ المقارضة، لفي تعليق حينئذ للعقد لأن يكون هذا العقد له هذه الناجزية على ما يختاره وينتخبه حينئذ مثلا العامل، يعني فوضه فيما يختاره، يمكن يقع اختياره على 100، يمكن على 50، يقع على الذهب، يقع على الفضة يعني الدراهم أو الدنانير، يمكن يقع على الدولار، على الدينار العراقي أو الكويتي أو الليرة، الكيفيات حينئذ في البين. هذا أيضا المشكلة فيه واضح كامنة في البين بمسألة أن تمام العلة لترتيب الأثر إنما هو العقد، ولا ينتظر بعد العقد شيء آخر يمكن أن يكون هو الموجب حينئذ لترتب الأثر في البين. يعني بمجرد أن فرغ العقد من الطرفين صار بده حينئذ يرتب الأثر. الأثر مش إنه وين الربح، يلا تعلم القسم مليك الفرع أن يأتيان حينئذ بعمل، ولكن سلطنة العامل، السلطنة القانونية للعامل على التصرف في بعض مال المالك بيحصل من خلال حينئذ العقد، وأيضا سلطنة المالك على منفعة عمل العامل اللي بده يصب في مال المالك في بعض مال المالك بده تحصل بمجرد العقد. والحال أن هنا الأمر لم يكن كذلك، أجريان العقد، قرضتك مثلا على مثلا ما تختاره من هذا المال، هو قال له قبلت قبل ما يقع الاختيار، لا السلطنة وقعت حينئذ من المالك على منفعة عمل العامل. ليش؟ لأنه منفعة عمل العامل في بعض مال المالك، وبعض مال المالك معلق على ما يختاره وينتخبه العامل، وإلى الآن بعد أن فرغنا من العقد ما في شيء عن اختاره وانتخبه العامل في أربح. وأيضا لا سلطنة للعامل قانونا على التصرف ونفوذ التصرف في مال المالك، إنه أي مال مالك، إنه لم يحدد إلا بما سوف يختاره حينئذ العامل بعد ذلك. وإذا خلف سببية العقد، أي عقد حتى لو قلنا بأن المضاربة من العقود الإذنية فيها، إذن المالك للعامل بالتصرف وبالسلطنة على حينئذ بعض ماله، إذن العامل للمالك بأن يستوفي منفعة عمله في بعض ماله، بأي معنى حينئذ تمام العلة وتمام الموجب لحصول الأثار وترتب الأثار إنما هو العقد. وهنا حينئذ تم العقد وبعده حضر جناب العامل مختار، صار يضطر يأخذ هذا المال أو ذاك المال، يعني بعض المعلق متعلق العقد اللي هو عبارة عن المال مش متحقق لأنه مناط باختيار وانتخاب العامل، وإلى الآن العامل لم يختر ولم ينتخب حينئذ شيئا في الفين. وإذا خلف سببية أي عقد ولو من عقود الإذنية فضلا عن عقود التمليكية وعقود فيها عهد والتزام في البين، أنها تكون هي تمام العلة وتمام السبب لترتب حينئذ الأثر في البين. فالتعليق على ما يختاره حينئذ لا يرجع لمعنى محصل بل يكون باطل لهذه النقطة. بقي مطلب أخير في هذه المسألة، وحاصل هذا المطلب الأخير وهو أنه لا بد أن يكون هذا المال حينئذ متعينا بالواقع. هل هذا التعين لا يشترط فيه أن يكون مفروزا وأن يكون مشخصا يعني بأي معنى مشخصا، يعني أنه لا امتاز عن كل مال المالك، هذا المال الامتاز لمال المالك عن غيره من أموال المالك، وهذا المال الذي امتاز للمالك عن غير من الأموال التي لشركاء المالك فيها مدخله. إذا كان ممتازا حينئذ عن سائر أموال المالك وعن سائر مال الشركاء مدخل كتير جيد، ولكنه إذا لم يكن كذلك بل كان ماله موجودا ومشخص عنده مثلا على سبيل الفرض مشترك معه هلا لأنه بالأرض، وهذا ما فينا نحكي فيهم ليش إنهم متاع، ونحن بدنا نحكي لو كان رأس المال نقدا في البنك، في شركة بينه وبين مثلا شخص بألف مثلا درهم في البنك، والشركة بالمناصف أو ربع بالتربيع أو كذا، فقارضه حينئذ على ماله اللي موجود شركة حينئذ مع شخص آخر، مش بإيد شخص آخر، يعني شركة مع شخص آخر. هلا المال يمكن يكون حاضر حينئذ في ما بين يديه في المال، هو له مثلا نصف ذلك المال، أو لا كان عنده مثلا خلينا نفترض 1000 من الدراهم في المال وقارضه على 200 أو على 100 حينئذ من الدراهم، ولم تكن هذه 100 منحازة عن الألف بل كانت حينئذ بعضا في كل في البين، هون أيضا لا بأس حينئذ بتصح المضاربة بلا أي إشكال. لا يشترط في المضاربة أزم أن يكون متعينا ومشخصا، سواء كان مفروزا عن سائر أموال المالك أو مفروزا عمن يشترك حينئذ مع المال، من يكون له شركة حينئذ مع المالك في نقود وفي أموال، أو لم يكن حينئذ مفروضا. هذا المقدار من التعين وهذا المقدار من عدم التردد يكون حينئذ حاصل ويكفي حينئذ في صحة المضاربة والإجماع حينئذ. ما بده أكثر من هذا، لا في عنا جهالة، لا في عنا مستلزم الغرار، ولا في عنا حينئذ تردد لا في لوح الواقع ولا بحسب علم المتعاقدين وبحسب، ولا فيها التعليق حينئذ للعقد ولي أن يترتب الأثر العقد على ما يختاره وما يشاءه حينئذ العامل حينئذ بعد تنوية العقد بعد مفروغية عن العقد، في حين أن ترتب الأثر لا يكون إلا من حين العقد، ولا يكون ذلك إلا بأن يكون المتعلق مشخص ابتداء، لا أن يكون المتعلق له المال مناط بما يأتي من إرادة وانتخاب مثلا العامل فيه. هذا ما يقتضيه الشرط الرابع. فاشتراطه بالكلية لا دليل عليه إلا الإجماع في البيع، ونفيه أيضا بالكلية هيدي فيها جرأة موجودة عندكم تكلوا على الله، ما في منها. والصحيح هو أن نفصل، في عندك صورة ثبوتية لا يكون هنالك تعين قطعا، إذا ما حد يلتزم به، الذي يلزم منه حينئذ عدم تعين المال، ويلزم منه عدم تحقق المتعلق في البين اللي هو المال يعني. فهم لا يصح لنبتة ثبوتية ما إلى مدخله لا بإجماع ولا بقاعدة الغرار. وعندك الصور البقية، لا يشترط أن يكون رأس المال متعين، قد أشرنا له بإشارة تفصيلية في بين شخص هذا المال وبيحمله إيه ويقول له ماي. وإن ورد في الروايات لأنه الدافع فرع أن يكون شخصيا في البين، دفع له مال على كذا على أن يقارب، بس إذا ورد بلسان سؤال السائل وعلى نحو أنه ذلك مشترط في الروايات، لأنه الدافع قطعا بده يكون شيء شخصي خارجي ويبدو يكون متعين وإلى آخر، بس هذا شرط بهالمعنى، يعني لو دفع له أحد مالين مثلا هكذا بهالكيفية في أبنه إذا ما فيش مال، يعني لا يشترط أن يكون مشخص، يعني معرفة تفصيلية وإشارة تفصيلية إلى المال اللي هو متعلق العقد، تكفي الإشارة الإجمالية اللي هو عنوان أحدهما أو الكل شيء المعين، لكن شريطة أن لا يلزم الغرار في البين، وذلك بأن تكون يعني الفردين أو مصادق حينئذ أحدهما أن يكون متساويان بحسب الأوصاف والمقدار، أما مع التفاوت نكون رجعنا الشرط الثالث الكل في المعين واضح ما بده فيه، لأنه لا يكون هنالك تفاوت إلا بمشخصات فردية خارجية ما إلى أشراف، لون هذه الصرة لون هذه الصرة بهالكيفية الصرة بهذه الكيفية، ولا المال هو نفس المال دراهم دراهم دنانير دنانير خمسين بخمسين بهالجودة بهالجودة نسبة المزيج والخلط فيها الأد نسبة المزيج والخلط فيها، ولا لا يكون كلي فيه المعين فيه. هذا تماما يرتبط بالنسبة للشرط الرابع شيء أزيد نشيح. قال قدس الرابع أن يكون معينا أيضا ما فيش إلا السيد الخوي على الأحوط بلش فيها بي على الأحوط ولا يبعد عدم اعتباره، بس مش لا يبعد عدم اعتباره القول المطلق، لا يبعد عدم اعتباره وكفاية عنوان الانتزاع إذا بدنا نقارن بين تعليقه وما ذكره في تقريرات البحث هو هذا الذي يقتضيه، وإلا شيء آخر. ولا يبعد عدم اعتباره مع إضافة في البهن، هذه الإضافة هو ما سلم فيها في مسار، ليش؟ لأنه بده يكون مع عدم تفاوت في المقدار والصفات، هذه اللي هو في الشرط الثالث أساسا ما سلم به. الشرط الثالث قال أن يكون معلوم قدرا وصلا، قال على الأحوط الأول، هودي الشرط الثالث والرابع ما حد يعلق عليهم إلا السيد الخوئي قدس سره. قال الرابع أن يكون معين، فلو أحضر مالين وقال قارتك بأحدهما، يعني بالهيد العمال هيدي صورة، صورة أخرى أو بأيهما شئت، أو بأيهما شئت لم ينعقد، لم ينعقد إلا أن يعين ثم يطيعان العقد عليه. إذا التفت ساق العنوان الانتزاعي والاختراعي والتعليق على مشيئة العامل مثلا، لأنه تعبير قربتك المقصود المالك في البيت، بأيهما شئت عبي خاطب العامل في البيت، لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه. قال ينفصل بينه. نجي لصورة قربتك بأحدهما، إذا كان المصداقان المصداقين، عفوا كان كل من المصداقين اللي هو يعني على أحد هاتين الصورتين، على واحد من هاتين الصورتين كانتا متساويتين المقدار والوصف ولم يكن هذا التفاوت بينهما، ما فيش هذه التفية تقوم بالغرض وهذه تقوم حينئذ بالغرض، وهذا لح يأتي من الماتن غايته مش بعنوان حينئذ عنوان الانتزاع الاختراعي، بل بعنوان الكل في المعين، مثل 50 درهم من 100 50 دينار من 100 دينار، والمئة دينار تحمل شوية 50 تاهم. فلو هكذا ابتداء قال قرضتك على 50 دينار من هال50 تاهم، مرة رزقن البعض ومرة فاصلن حينئذ عن بعض، فكان حينئذ عنوانا اختراعيا، عنوانا حينئذ انتزاعيا لكل من هذين المصداقين متساويين في المقدار 50 بـ50 وبالصفات دنانير شو دنانير، ما بغيدي لحي صحيحها فيما يأتي. فقطعا وجازما بده يكون نظر إلى العنوان الاختراعي مع التفاوت، مع التفاوت بالنسبة للمقدار والصفات في البيت، لحي ردنا لشو للغرار. قربتك بأحدهما، أحدهما كان حينئذ 100 من الدنانير، الآخر كان 1000 من الدراهم مثلا، خلينا نفترض هيدا كان دراهم هديك كان دنانير بهالكفية، أو أحدهما كان 500 درهم وهديك كان 1000 مثلا درهم في البيت، هيدا بهالجودة وذاك بجودة حينئذ دون هذه الجودة من حيث نسبة المزيج والخلط اللي حاصل حينئذ مثلا فيه. فلو أحضر مالين وقال قربتك بأحدهما لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان عقد عليه، نقول نحن التعيين بهالمعنى يعني التعيين الفرد لا يشترط، إذا كان ليش؟ لأنه المشترط بالنسبة لنا أن يكون على شيء معين بحسب الواقع وعلم كل منها حينئذ الطرفين، أن لا يكون إبهام وجهالة من الطرفين تستوجب وتستلزم الغرر، تحكيما للشرط الثالث الذي تقدم معنا واللي نفاه جملة حينئذ من شراح المتن. لكنه على كل حال هالمقدار يكفي، أما أن تأتي بإشارة تفصيلية إلى واقع ما تم عليه العقد له يكفي الإشارة الإجمالية، وإذا كان كل منهما يفي الغرض. أنا لم أقارضك على كلتا الصورتين، وإنما على قارضتك على إحدى الصورتين في البيت، وكان كل من الصورتين متساويتين بحسب الأوصاف وبحسب المقدار، جزمه بتا هنا حينئذ. وهو نظر السيد الخوئي لما قال ولا يبعد بعد اعتبار الى هذه القصة اذا كان كذا. نعم مع التفاوت في الصفات رجعنا ليه الشرط الثالث لو في عندك جهاله مستلزمه للغرض. اذا خلصت قررتك باحد الكلام او بايهما شئت هون لا لا لانه بايهما شئت لانه نحن كما مر معنا بالبايع مر معكم بالإجارة مر معكم بي 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 إلى آخره تمام العلة لترتب الأثر هو العقد ولا ينتظر حينئذ أي شيء آخر. هلا هذا إله مثل مثلا الفرض بالهبة تمام العلة لترتب الأثر اللي هو العقد صحت حينئذ الهبة مشروطة حينئذ مثلا بالقبض أو مثلا الصحة بالنسبة للمعاملة في النقدين أن يحصل تقابض في ماذا في المجلس وإلا الملكية لأنه الأثر اللي هو الملكية نفرق بين مسألة صحة وملكية قد تنقض علي مسألة أنه مثلا صحة الهبة مشروطة بالقابض والقابض بيحصل فيما بعد أو بالنسبة لبيع النقدين حينئذ في البين أن يكون هنالك تقابض في المجلس في البين. هلا لي نقطة من النكات فرارا من محظور الربا كذا كذا إلى آخره لأنه بيصير في عندك زيادة بقوة الزيادة الحكمية هالتفاصيل اللي هي مبحوثة حينئذ في محل بس إذا له أثر في الصح أو في اللزوم على كلام في خلاف من الشيخ الطوسي رحمه الله عليه وبين جملة المتأخرين أنه إذا ما تخليه في اللزوم ولا حينئذ في الصحة ولا أصل الملكية حينئذ اللي هي الأثر المرجو من البيع حصلت بمجرد حينئذ العقد من طرف صار في قبض ولا لا بعدين صحيح ولا مش صحيح لازم ولا مش لازم إذا مطلب آخر في الهبة أو مثلا في عملية بيع النقدين فيه واضح. وهنا أيضا في المقام الأثر المرجو من المضاربة من العقد الغاية والغرض هو يعني لو ابتداء هيدي الألف درهم خلفك مثلا مئة درهم في البيت بيخدوهم بيوزعوهم بينيتهم كل واحد بيفعل عبيته وكفى الله المؤمنين القتال مش بحاجة حين إذن لا. ولكن الأثر المترتب على ذلك سلطنة العامل على التصرف في مال السلطنة القانونية الأثر أيضا سلطنة المالك على الاستفادة وعلى استفاء منفعة عمل العامل بده يصبها في بعض مال هيدي وين بدها تحصل تحصل بمجرد العقد. طيب هذا العقد له متعلق اللي هو المال وهذا المال بمجرد العقد لم يكن حينئذ مشخص وإنما سوف يتشخص بعد ذلك فيما يختاره وينتخبه العامل لأنه قال له ولو قال قارضتك بأيهما شئت لأنت بتختار ما يقع عليك اختيار فقبل مشيئته قبل اختياره قبل انتخابه ما في عندنا متعلق وبالتالي العقد كلا عقد في البيع وإنما وين بيتم العقد بعد اختيار بتحقق المتعلق وبالتالي بيصير حينئذ العقد فقبل اختياره ومشيئته ما في عندنا ترتب للأثر إذا خلف علية العقد للأثر للسلطنة مش الأثر الربح لسلطنة كل منهما على ما للغير سلطنة المالك على منفعة عمل العامل وسلطنة العامل على التصرف القانوني في مال المالك في البين. هذه نقطة أخرى غير تلك يعني اثنينتهم لا يصاقوا بعصا واحدة في البين. فلو أحضر مالين وقال قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد إلا أن يعين بهيدي السرة مثلا ثم يوقعان العقد عليه على ما تم تعيينه. نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا في مال مثلا 500 من هالألف درهم واضح وفي مشاعا في هذا المال سواء كان هذا المال ماله لحاله أو ماله ومال شريك له في مال أو مفروزا واضح بعد العلم بمقداره 500 ووصفه دراهم مش دنانير مثلا مجيدية خلنا نفترض مش الدراهم مثلا الشامية هي دراهم دي فلو كان المال مشتركا بين الشخصين أو لا كان لأحدهما ما فيش بين فلو كان المال مشتركا بين الشخصين فقال أحدهما للعامل أحد الشخصين قارضتك بحصتي في هذا المال صح لكن مع العلم والعلم بده يكون بالنسبة للشريك واضح اللي هو المالك بالنسبة للعامل لكن مع العلم حصته من ثلث يعني له مثلا تلت هالألف اللي هو مثلا 300 أو ربع 250. وكذا لو كان كله للمالك في قلبه ولكن كان مشاعا بده يتم المضاربة. وكذا لو كان للمالك يعني بتمامه للمالك لكنه كان مشاعا في مال المالك. وكذا لو كان المالك ما الدينار مثلا فقال قرضتك بنصف هذا المال اللي هو قداش 50 صح اللي هو بقوة ما لو شو الكل في المعين التي أشرنا إليها أو أحد هذين فرز هذه 50 لحاله هذه 50 بأحد هاتين 50 ثانية للرجوع للعنوان الانتزاعي والاختراعي. قلنا بأنه نحن ما في عنا إذا ما لم يستلزم الجهالة نتيجة التفاوت في الصفات وفي المقدار في البين الموجبة للغرض ما لم يستلزم حينئذ ذلك ما في عنا إلا الإجماع والإجماع حينئذ لا محصل له في البين. وبه يتم الكلام حول الشرط الرابع. الشرط الخامس تعيين حصة كل منهما بالنسبة للربح نصف ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هنالك متعارف ينصرف إليه الإطلاق ويأتي إن شاء الله. الحمد لله.